بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الأهل العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأ بعنوان أحكام الزكاة والصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع شيء من فقه الصيام والمفطرات العلاجية أو المعاصرة التي يفطر لها الصائم في نهار رمضان وهو صائم. فعندنا اليوم من المفطرات الحقنة أو الحقن العلاجية، سواء كان التي تؤخذ تحت الجلد أو العضلة أو تؤخذ في الوريد. وبالنسبة للعلماء لما تكلموا عن هذه المسائل قسموا الحقن إلى أنواع وأصناف، فمن ذلك الحقن الجلدية أو العضلة التي تؤخذ في العضلة، وهذه تؤخذ لإما لمثلا تسكين الآلام إذا كان هناك ألم، أو تؤخذ لتخفض درجة الحرارة مثلا، أو مثل الأنسولين اللي يؤخذ تحت الجلد، أو المسكن أو المضاد الحيوي الذي يؤخذ كذلك، أو مضاد الالتهابات أو نحو ذلك من الحقن العلاجية التي تؤخذ تحت الجلد أو في الجلد أو في العضلة. فهذه لا إشكال فيها أنها لا تفطر الصائم، وذلك لأنها لم تمر عبر الجوف بهذه الأدوية، ولا هي مغذية، ولا هي في معنى الغذاء والطعام. فالأصل صحة الصوم حتى يقوم الدليل على فساده أو بطلانه، وهذه الحقن ليست أكلا ولا شرابا، ولا هي بمعنى الطعام أو الأكل أو الشراب. وعلى هذا، إذا لم تكن في معنى الطعام والشراب ولا تغذي الجسد، ولا هي تصل إلى الجوف المعدة، فحينئذ ليست هي في حكم الأكل والشراب، ولا هي مما دخل إلى الجوف، فمن ثم لا تفطر الصائم بلا إشكال. النوع الثاني من الحقن، الحقن الوريدية المغذية، أي التي تؤخذ عبر الوريد لتغذية وتقوية الجسد، مثل الجلوكوز الذي يؤخذ، أو الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الإنسان لضعف ما أو لنقص في بدنه في المعادن، وضعف بعض المعادن الضرورية لتقوية الجسد أو تقوية العضلات أو تقوية المفاصل، فهذه تغذي الجسد وتقوم مقام الطعام، وهذه المستخلصات من الفيتامينات أو المغذيات أو السكر الذي يغذي الجسد. هذه الصحيح من أقوال أهل العلم المعاصرين أنها تفطر الصائم، وحينئذ على الصائم أن يقضي هذا اليوم الذي أخذ فيه هذه الحقنة. ويحتاجها الإنسان إذا مثلا صار عند أجلكم الله إسهال شديد، فيحصل له جفاف فيوقف الإسهال ويعطى الجلوكوز في الوريد، أو صار عنده استفراغ شديد ولم يبق طعاما في معدته فكلما أعطي طعاما يخرجه، فيعطى هذا البديل لحين يستطيع الأكل والشرب، أو الخارج من الجراحة العمل الجراحية الذي لا يستطيع أن يأكل ويشرب حاليا فمؤقتا، فيعطى مثل هذه الإبر أو الحقن في الوريد، غالبا ما يسمى بالجلوكوز. فحينئذ هذه الإبر المغذية أو الحقن المغذية هذه لا شك أنها تقوم مقام الطعام والشراب، بدليل أن الجسد يتقوى بها ويستعيد طاقته وقوته، وأحيانا يبقى الإنسان عدة أيام وهو يعيش على هذا الجلوكوز، خاصة إذا كان مخدرا أو نائما بسبب الجراحة أو لا يستيقظ أو كان في يعني شبه تخدير أو غيبوبة، فإنه يعيش على مثل هذا، فهي إذن تقوم مقام الطعام. فمن ثم هذا النوع من الحقن تفطر الصائم، وعلى الصائم إذا أخذ مثل هذه الحقنة في الوريد عليه أن يقضي هذا اليوم، واليوم الذي أخذ فيه يكون قد فطر، فله أن يأكل ويشرب لأنه سيقضي هذا اليوم. هذا بالنسبة للحقن وأنواعها التي تؤخذ في الجسم أو تؤخذ في الجسد وتحقن في الجسد. المسألة الثانية، عندنا بعض المراهم أو اللصقات العلاجية أو الدهانات، وهذه تمتص عبر الأوعية، أوعية الجلد، الأوعية الدمية تدخل عن طريقها في الجلد. فهذه الدهانات أو المراهم أو اللصقات العلاجية يوضع على سطح الجلد ويمتص عبر الشعيرات الدموية إلى الدم، يعني امتصاص بطيء جدا. وهذه تعطى أيضا لأسباب لعلاج المرضى من بعض الأمراض، حتى بعضها يعني يستخدم لمنع الحمل، بعضها يستخدم لعلاج بعض الأمراض. وهذه الحقن أو هذا اللاصقات والمراهم، وقد توضع على الجلد بسبب الجفاف عند الذين عندهم جفاف في الجلد، أو عندهم ما يعرف بالأكزيما أو أمراض الجلد أو حساسية الجلد، قد يستخدمون مثل هذه المراهم والدهانات على ظاهر الجلد أو لاصقات علاجية. هذه اللواصق أو الدهانات في الدم تدخل صحيح إلى الدم، لكنها لا تدخل عبر الجوف، وهذه أدوية ليست طعاما وشراما. فمن ثم استخدام مثل هذه المراهم، مرطبات الشمس أو العلاج الجلد والجفاف والأكزيما مثلا، أو ما يستخدم من لاصق على الجلد، هذه لا تفطر الصائم لأنها لا تعد طعاما وشرابا، لا تغذي الجسد، إنما هي علاج للمشكلة، وأيضا كذلك لا تدخل عبر الجوف إلى الدم. هذا بالنسبة لي يعني المسألة الثانية. المسألة الثالثة، نوع من أنواع العلاج يعرف بالقسطرة، وهو أنبوب دقيق يدخل عبر الشرايين لتصويرها وللوقوف على مكان التضيق في شرايين القلب، وقد يحتاجها الصائم في نهار رمضان، فيدخل هذا الأنبوب أو القسطرة في الشرايين لأجل أن يصل الطبيب إلى شرايين القلب ويعرف وين مكان التضيق أو مكان الانسداد حتى يقوم بعلاجه. فهذه القسطرة إذا كانت قسطرة مجردة عبر شريان، غالبا تدخل مثلا من شريان الفخذ أو الرجل، هذه ليست أكلا ولا شربا، ولا يدخل إلى الجوف معها شيء، فهذه القسطرة لا تفطر الصائم إذا كانت قسطرة مجردة فقط احتاجها الطبيب في بنج موضعي يقوم به. وغالبا المريض يكون يعني في وعيه، لأن البنج ليس كاملا في وعيه، والطبيب يعمل ثم بعد ذلك ينتهي ويخرج هذا الأنبوب. فهذه القسطرة لا تفطر الصائم لأنها ليست من باب الأكل ولا الشرب ولا من باب كذلك دخول شيء إلى الجوف، هي لا تدخل إلى الجوف إنما عبر الشرايين، إلا إذا احتاج المريض إلى أمر آخر، كان يحتاج إلى مثلا مغذي، صاب ضعف أو عياء فاحتاج إلى مغذي أو احتاج إلى ما يقويه، حينئذ نعم فطر بسبب هذا المغذي الذي أخذه وليس بسبب مجرد القسطرة وهو الأنبوب الذي يدخل عبر الشرايين. فهو بذات القسطرة بذاتها ليست هي المفطر. هذا ما يمكن الحديث عنه في هذا اللقاء، وهناك أيضا مفطرات أو عدم مفطرات أخرى لعلنا نتناولها إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة. نعم، عن هذه الكلمة. نعم المطر، تفضلي. نعم تفضلي مطر على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت الشيخ، عندي سؤال بخصوص الزكاة، زكاة المال وزكاة الذهب.
نعم.
في الجمعيات الخيرية عندنا يعرضون حالات المساجين اللي عليهم ديون، فهل يجوز أني أنا أطلع زكاتي في هالحالات؟ هل يعتبرون من الغارمين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير مطر، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نبدأ فضل الشيخ، أو قبل أن نبدأ في أسئلة اليوم، تبقى لنا فضل الشيخ سؤال من لقاء الأمس، سؤال أخ سعيد يقول في العشر الأواخر بعض الأئمة يقول يصلي 8 ركعات ثم ينصرف، لأنه يصلي في آخر الليل، يصلي قيام الليل والتهجد، فيقول فضل الشيخ أنه يوتر بعد ذلك، فيقول إذا أنه صلى مع الإمام 8 ركعات وانصرف، فهل تكتب له قيام ليلة؟
الحمد لله، وبعد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المسألة هذه تشكل على بعض الناس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليالي رمضان فقام بهم في أول الأمر، وذلك لسبع ليال بقينا، ثم قام لم يقم في السادسة، ثم قام بهم في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة أو بقية ليلتنا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، وفي لفظ كتب له قيام ليلة، وفي لفظ إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له أو كتب له قيام ليلة. فهذا حديث معناه أنه إذا صلى مع الإمام العشاء، المصلي إذا صلى مع الإمام العشاء وصلى معه التراويح حتى ينتهي، فينصرف الإمام، بمعنى ينتهي من الصلاة تماما، فحينئذ وينصرف أي يذهب، قد انصرف من المسجد أو إلى بيته وانتهى أو انصرف من الصلاة، فحينئذ يكتب له قيام ليلة لأنه صلى مع الإمام العشاء جماعة وصلى معه التراويح حتى سلم الإمام في آخر ركعة. وقد يوتر الإمام في أول الليل وقد يوتر في آخره. وأتمنى لو أن المصلي ينتبه لا يفوته الوتر، لأن لابد من الوتر. وبعض الناس يصلي مع الإمام 8 ركعات ثم يذهب لا يوتر، أو ينام أو ينشغل أو ينسى. لذلك أتمنى أن يكون من أراد أن يقوم التراويح إما أن يقوم أول الليل ويوتر أو يقوم آخرة ويوتر، لابد من الوتر مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة، بل هو إذن وتر واحد. أو إما أول الليل إذا ظن من نفسه أنه سينام ولن يقوم ولن ينشط، أو آخر الليل إذا ظن من نفسه أنه سيقوم وينشط. فإذا قمت مع الإمام صليت معه التراويح 8 ركعات وانصرف فكتب لك قيام ليلة. بعد ذلك حاول أن توتر ولو في البيت لكي تكتمل صلاتك بالوتر. لذلك لو أن الأئمة أوتروا في أول الليل أفضل حتى لا يفوت الناس الوتر بعد ذلك، فمنهم من ينام أو ينسى أو ينشغل. بعد ذلك إذا حب يكمل باقي صلاته ركعتين ركعتين بدون وتر إذا وتر أول الليل، فمن قام مع الإمام صلى معه ولو لم يوتر حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لكن لا يترك الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ، هنا ورد لنا سؤال تحت الهواء، يقول أو هي تسأل تقول أنها خرجت من العين وتريد الشارقة، وهي في الطريق أذن عليها المؤذن لصلاة الظهر، فتقول فضل الشيخ هل تصلي، هل يجوز لها أن تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا؟
نعم، طالما هي في الطريق فهذا سفر، فلو وقفت في أي مسجد أو مصلى فصلت الظهر مع الإمام، إن صلت مع الإمام صلاها تامة 4 ركعات الظهر، تصلي معه 4، ثم تصلي بمفردها العصر 2. أما إذا وقفت في مكان مثلا مصلى في مكان ليس له إمام وصلت لوحدها، أو لم تصلي مع الجماعة صلت لوحدها في الطريق في مثلا استراحة البترول أو في مصلى في مكان، فحينئذ إذا صلت لوحدها وهي في الطريق لها أن تصلي الظهر 2، ثم تجمع لها العصر كذلك 2، لطالما أنها لا زالت في الطريق ولم تصل إلى موطنها الذي تسكنه دائما.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أم مطار تسأل عن زكاة المال والذهب، فتقول أنا عندي زكاة مال أو زكاة ذهب أريد أن أخرجه، فتقول هل يجوز أن أعطي زكاة المال أو الذهب لبعض الحالات التي تكون في السجون؟ فتقول فضل الشيخ أن هناك من الجمعيات الخيرية من تعرض حالات مساجين عليهم ديون، وتقول إذا أنا مثلا دفعت من زكاة مالي لهذه الحالات هل هذا الأمر جائز؟
إن شاء الله يكون جائزا، وذلك لأن هؤلاء غارمون فهم من ضمن مصارف الزكاة. إذا تاب الواحد منهم ولم يكن أكل أموال الناس أو تعرض لنكبة في تجارته وغبن فيها وخسر وهو يكد على عياله وبيته، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يخسر، أو يتعرض لعملية نصب واحتيال أو سرقة يقع تحت ديون طائلة ويسجن بسببها، فهذا غارم لحق نفسه، كما ذكر الله عز وجل أصناف الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. والغارمون أنواع، منهم الغارم لنفسه ومنهم الغارم لأجل غيره، فهذا غارم لنفسه في سجنه محروم من ذريته وعياله، خاصة اللي لم يكن يلعب، يعني مش هو يلعب بالمال أو ينصب على الناس ووقع في هذه المشكلة، إنما هو يكد على عياله أو يتاجر، ولكن أو افطر أن يأخذ دينا لسبب ما فلم يستطع، فيفك أسره من الزكاة إن أمكن أو لم توجد إلا الزكاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. نفضل شيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال وجود مسجد واحد في الحي، ويقول تأخر 10 دقائق عن أذان الفجر في رمضان ولم أمسك عن الطعام، ظن مني أن توقيت الأذان كان صحيحا، ويقول بعد حين علمت أنه تأخر، فماذا علي؟
الحمد لله. وبعد، صحيح إن شاء الله أنه لا شيء عليك، وصومك هذا اليوم صحيح ولا قضاء عليك، وذلك لأن هذا الخطأ غير مقصود، غير مقصود منه الأكل والشرب عمدا بعد دخول وقت الفجر، خاصة أن الخلل جاء من المؤذن، والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كما جاء في الحديث قال الله قد فعلت. وثانيا الأصل بقاء الليل، فيا قد الإنسان يأكل يظن أن الليل باق، هذا هو الأصل، طلوع الفجر مشكوك فيه، فأنت عملت باليقين وتركت الشك وهو طلوع الفجر، فتبين بعد ذلك أن الخلل والسبب من المؤذن، فصومك صحيح إن شاء الله، لكن يا حبذا الاحتياط في مثل هذا الأمر، لأن يوجد أكثر من سبب وسيلة لمعرفة طلوع الفجر، ممكن عن طريق التقويم، وفي اليوم تقويمات إلكترونية، الساعة والمؤقتات التي يعرف من خلالها يعني طلوع الفجر، فمثل هذه الحال لما تشعر أن في شيء، يعني المؤذن بعد لم يؤذن، راحت عليه نومة أو غيره، إذن معناه هناك تتثبت قبل أن تبدأ بمثل هذا. أما هذا ما حدث لك الآن فعفو ولا شيء عليك ولا قضاء عليك إن شاء الله، إن كنت أمسكت بقية اليوم ولم تأكل. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الرحيم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحيم، تفضل.
يا تقبل الله الصيام إن شاء الله.
نعم، منكم صالح الأعمال، الله يحفظك.
أنا بسأل، الحمد لله ربنا ابتلاني بفشل كلوي فبغسل كلى الحمد لله.
الله يشفيك ويعافيك.
فبسأل، أنا صايم وضد الغسيل، أنا صايم لأنه في مواعيد لكل غسيل، يعني كل جماعة بيجي فترة محددة، فوقت أنا بيجي وأنا صايم مبدأ الغسيل، فهل الغسيل ده بتفطر؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، تتداخل الصلاة، يعني مثلا لازم يبدأ الغسيل في وقت يكون بين مرات المغرب والعشاء ومرات العصر والمغرب، فلازم يبدأ الغسيل لأنه شو ما أتأخر الشخص اللي بيجلس بعده في التاريخ اللي هو بتاع الغسيل، فكيف أنا أصلي الصلاة وأقضيها؟ السؤال الثالث، إذا سمحت، إذا كان صعب علي الصيام في بعض الأيام في الغسيل، هل أقضي ولا أطلع كفارة؟ وجزاكم الله خير. يعني
صعب عليك القيام تقصد التراويح قيام الليل؟
مرات قيام الليل ومرات الصلاة نفس الصلاة. الصلاة تفوت عليه المواعيد الفرض مثلا العصر والمغرب والعشاء
وترجع تداخل. متعب لا تستطيع أن تصلي.
نعم نعم
تنام
نعم.
على مباشرة.
نعم. وإذا تكرمت إذا كان نسمع الإجابة بصورة أسرع لأن دخل الغسيل أسمع الإجابة
إن شاء الله الآن تسمع الإجابة. جزاك الله خير الله يعطيك الصحة والعافية. حياك الله عبد الرحيم الله يبارك فيك. جي فالشيخ سؤال عبد الرحيم يقول أنه ابتلي بفشل الكلوي. يقول فالشيخ أقوم بالغسيل وأنا صائم بسبب يقول المواعيد يكون يعني توقيتي في بعض الأحيان في نهار رمضان هل يفطر؟
نعم صحيح غسيل الكلى يفطر الصائم وذلك لأن الدم هذا الذي يتم استخراجه ثم إعادته من الجسم وإدخاله مرة أخرى يضاف له ما يضاف من المعالجات أو المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح ونحو ذلك مما هو معروف عند الأطباء وهذه الأشياء تبطل الصيام لأنها بمثابة الطعام الذي يأكله الإنسان ويتحلل في المعدة وتمتصه الأمعاء ثم يذهب إلى الدم فنفس الشيء هذا الشيء نفسه يحدث مع غسيل الكلى فإن الدم هذا الذي يدخل ليس كما خرج يدخل بشيء آخر ولا ما فائدة الغسيل فهذا اليوم إذا صادف لك غسيل في النهار فبطل الصوم لك بقية اليوم أن تأكل وتشرب ثم تقضيه إن شاء الله تعالى بعد رمضان تقضي هذه الأمر ليس فيها إشكال إن شاء الله بعد رمضان تقضي الأيام على راحتك في الشتاء النهار قصير والجو طيب وتقضي رويدا رويدا لو حتى صمت في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة تشوف الوقت مناسب تجد نفسك نشيطا تصوم إن شاء الله قضاء نسأل الله لك الشفاء العاجل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عن الصلاة يقول إذا بدأ في الغسيل قبل صلاة العصر تفوته العصر والمغرب ويقول إذا بدأ مثلا مع صلاة المغرب فتفوته المغرب والعشاء فيقول كيف أقضي هذه الصلوات؟
بالنسبة للصلاة التي تقضى وتجمع مثلا العصر وأنت في مكانك ممكن تصلي لأنك ستخرج بعد غروب الشمس فمن ثم لا تتركها إلى الغروب وقتها قد خرج وبعد ذلك أنت تعلم أن وقت العصر قد انتهى ولا تجمع مع المغرب العصر فإما أنك تصليها جمع تقديم مع الظهر يعني تعرف أنك داخل قبل أذان العصر ولن تخرج إلا بعد غروب الشمس فحينئذ تصليها جمع تقديم دون قصر العصر مع الظهر تجمعها لأنك ستدخل قبل أذان العصر أما إذا كان ستدخل بعد أذان العصر فأول ما يأذن صل ثم ابدأ بالغسيل هذا هو الأفضل جمع التقديم لأن إذا تركتها وغابت الشمس خرج وقتها لا ينبغي ترك الصلاة إلى أن يخرج الوقت أما المغرب فلو صليت المغرب فلو بدأت مثلا بعد العصر عفوا أو قبل المغرب بدقائق وأذن عليك المغرب والعشاء فصليها جمع تأخير فإذا خرجت بالسلامة تصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء جمع تأخير 3 ركعات المغرب و4 ركعات العشاء جمعا دون قصر لأن هذا الجمع هو جمع الحرج يسمونه جمع الحرج ويجوز لوقت الحرج كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير سفر فسئل لما فعل ذلك قال لكي لا يحرج أمته. فهذا المعروف بجمع الحاجة أو الحرج الذي لا يمكن، الحرج الذي لا يمكن الانفكاك منه، ولا يمكن أن تصلى الصلاة في وقتها. فإن كان ستدخل مثلا قبل أذان الظهر ولن تخرج إلا بعد أذان العصر، ستصلي الظهر والعصر جمع تأخير. وإن كان ستدخل قبل أذان العصر ولن تخرج إلا بعد غروب الشمس، فصلي العصر مع الظهر جمع تقديم. والمغرب إذا كان ستدخل بعد قبل المغرب أو لن تتمكن بعد الأذان مباشرة، أنت تكون جاهز لن تتمكن من الصلاة ولن تنتهي إلا وقد أذن العشاء، فجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير. هذا هو الأصح إن شاء الله، لأن صلاتك على السرير ستكون شاقة وأنت في حالة الغسيل مع الأجهزة، إضافة إلى استقبالك للقبلة لن يكون في بعض الأحيان ممكنا، السرير قد لا يكون في اتجاه القبلة وهو مربوط بالجهاز لا يمكن أن نحركه تجاه القبلة، إضافة إلى أن القيام غير ممكن وأنت على السرير في أثناء الغسيل، أو قد تكون قاعدا لا تستطيع القيام. لكن في حالة الجمع تأخير أو التقديم أنت تقدر، هل تصلي جمع تأخير أو تقديم أنت تقدر. في حالة الجمع يمكن القيام واستقبال القبلة وأداء كل الأركان والواجبات، وهو جمع مسموح به لمن في مثل حالتك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لصلاة التراويح أو قيام الليل، فيقول كيف أصليها في بعض الأحيان حتى يقول صلاة العشاء والمغرب، إذا قل ما وصلت إلى المنزل أكون متعبا أنام مباشرة.
نعم، تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم إن وجدت نشاطا ولو 3 ركعات أقل شيء، حتى بعض أهل العلم قال ولو ركعة يجوز الوتر ولو بركعة، يعني أقل الوتر، وإن كان 3 فأفضل. فأنت صل ولو ركعة ولو 3 ثم تنام. بعد ذلك إذا وجدت نشاطا قبل الفجر بساعة نصف ساعة، قمت تسحرت، صل ما تيسر ركعتين دون وتر، لكن اضمن الوتر أولا في الليل 3 ركعات أو ركعة أقل شيء. ثم إذا نمت إن شاء الله قبل الفجر تجد نشاطا بعد راحة، تصلي بعد ذلك ركعتين ما تيسر إلى أن يؤذن الفجر. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يخليك، جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
معلش أنا كان عندي استفسار، الله يخليك، كنت يعني ساعة الأذان بتاع أذان المغرب أنا كنت مشغل إذاعة الشرقة، لكن أنا كنت في دبي تمام، فالأذان أذن في الراديو، فأنا يعني دعيت الدعاء بتاع اللي هو الصيام وكده ورحت كسر صيامي، وأنا في الطريق برضو كنت لسه في دبي، وأنا في الطريق
يعني نويت الفطر عند مسجد.
نعم،
نويت الفطر فقط،
لا فطرت يعني كسرت صيامي خلاص، شربت مية وكلت طمرة، بس على الأذان بتاع الراديو اللي هو إذاعة الشرقة
وأنت في دبي.
وانا كنت في دبي بس، وبعد ما فطرت يعني بالظبط كده تقريبا يعني ثواني، وسمعت ان يعني جه جنب مني مسجد وكان لسه بيبدا الاذان، يعني كان لسه بيقول الله اكبر، فهل انا كده المفروض اقضي اليوم ده
ان شاء الله؟ جزاك الله خير اخي محمد، تسمع
كده واضح مش كده؟
واضح. نعم اخي محمد،
تمام، شكرا، جزاكم الله خير،
حياك الله حياك الله. نبي الشيخ سؤال اخي محمد، يقول انه كان في دبي ويقول كنت يعني قريب من المغرب، صلاة المغرب، فيقول سمعت الأذان في إذاعة الشارقة، ويقول مباشرة أكلت يقول التمر وشربت الماء، بعد ذلك يقول بثواني سمعت المسجد الذي أنا فيه في دبي في الحي بدأ يؤذن، فيقول هل صيامي صحيح؟
نعم، طبعا هذا الخطأ غير مقصود، لأنه ظن أن الليل قد دخل فمن ثم أفطر، والفارق حقيقة يسير دقيق. هذا الذي يستدل به في مثل هذه المسألة حديث أسماء رضي الله عنها، قالت أفطرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، يعني ما كانوا يرون الشمس، ظنا منهم أن الشمس قد غابت، أفطرنا في يوم غيم ثم انقشع السحاب، بعد ذلك علم طلعت الشمس، فأفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، أي طلعت الشمس بعد ذلك لأن السحاب والغيم انقشع عنها عن الشمس وذهب. وقال لأحد الرواة لهشام أمروا بالقضاء، قال لا بد من ذلك، أي لو كان القضاء أمر به فكان لا بد أن يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لشاع ذلك، لأنه حصل هذا في المدينة ليس لشخص، لذلك الحديث روته أسماء رضي الله عنها بصيغة الجمع، تقول أفطرنا في يوم غيم أو أفطرنا على عهد رسول الله في يوم غيم، معنى شاع الأمر لأن السحاب غطى الشمس عن المدينة، طلعت الشمس أمسكوا وبعد ذلك أفطروا. فلو كان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء قضاء هذا اليوم لا انتشر وشاع ذلك، لأن كان شيئا عاما للمدينة ولم يكن ليخفى مثل هذا الحكم. هذا قول لأهل العلم، قول بالقضاء بوجوب القضاء، لكن هذا القول الأول أصح، أنه لا قضاء عليك لأنك ظننت أن الشمس قد غربت، أخطأت ثم تبين ليس كذلك. فهذا ما حدث للصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعفي عنهم بسبب هذا الخطأ، بمعنى أنه لم يؤمروا بالقضاء لأنه حدث خطأ لهم. فأنت كذلك حادثتك هذه تشبه هذه الحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قضاء عليك أو صومك صحيح إن شاء الله تعالى، لكن في المرات القادمة تثبت أكثر، انتبه في أي توقيت أنت في أي مكان وأي إذاعة تسمع، فالصوم يحتاط له جيدا خاصة في توقيت الفطر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول شربت بعد أذان الفجر ظنا مني أنه لم يؤذن بعد، فماذا علي؟
هو نفس السؤال الذي مر قبل قليل، وهو عكس هذا السؤال الذي الآن ذكرناه. الإنسان قد يستيقظ، ينام يستيقظ يرى الظلام والظلمة ويظن أن الليل باق، أن الفجر لم يطلع بعد ولم يؤذن، ثم يكتشف أنه قد أذن، أن فجأة مثلا يسمع الإقامة أو بدأوا في الصلاة فيعرف أنه قد أخطأ. فهذا خطأ يحدث، لكن ينبغي أن لا يحدث دائما أو يكون حيلة، حينئذ لا يجوز يبطل الصوم. أما يحدث أحيانا الإنسان ممكن في رمضان كل مرة يحدث، يقوم وقت التوقيت الساعة وقام خطأ فأكل ثم أذن ثم إذا به يسمع الإقامة أو يقال له قد أذن فيمسك فورا، يمسك عن الأكل والشرب وصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، وهو سار على الأصل وهو بقاء الليل، والفجر مشكوك فيه، والفجر مشكوك فيه، وحينئذ يعمل باليقين ويطرح الشك. لكن لابد من الاحتياط للصيام في المرات القادمة، يعني ممكن حدث منك هذا الخطأ لكن إن شاء الله لا يتكرر. فقبل إذا قمت تثبت هل أذن المؤذن قبل أن تبادر بالطعام والشراب، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله.
سؤالي لفضيلة الدكتور الشيخ بخصوص الفتوى. نسمع بعض الأحيان في وايدين مثلا تلقى دار خلاص الموضوع على طول ينقذ لك واحد يقول لك لا هذا حرام، هذا ما يستوي، هذا ما يشوف، هذا يعني على طول يستسهل عملية الفتوى، مع أن الدولة ولله الحمد أعلنت أن في جهات رسمية هي معنية بموضوع الفتوى. إذا صار أي خلاص أرجع للجهة هاي إن شاء الله بيفيدونك. وأبغي الشيخ يوضح يعني مضار والجزاء المترتب على هالموضوع. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ مروان، تسمع إن شاء الله رد. أخ عواد تفضل. نعم أخ عواد. نعم تفضل الشيخ. سؤال الأخ مروان يريد منكم نصيحة، يقول لمن يفتي بغير علم أو يكون جريء على الفتوى.
المسألة واضحة، مرات يحدث نقاش يعني مثل ما تفضل في العمل أو في البيت أو بين الأسرة، وتكون مسألة شرعية، وقد يدلي بدلوها من لا علم عنده. ينبغي التوقف، ولا يقال على الله بغير علم. قول على الله بغير علم خطير، سواء في التحليل المحرم أو تحريم الحلال. والله عز وجل حرم مثل هذا تحريما واضحا بلفظ التحريم في القرآن الكريم، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني هذا محرم، إنما حرم ثم قال وأن تقولوا على الله، يعني مما حرم القول على الله بغير علم، لأن عطف على لفظ حرم بواو العطف، فعطف الحكم هذا أخيرا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا لا يجوز، لذلك سمى الله افتراء. فإذا عندك علم أو سمعت فتوى فأنقل، أنت ناقل، فقال عالم الفلاني أو الشيخ الفلاني هكذا، ويكون العالم المنقول عنه أيضا ثقة من أهل العلم، أو طالب علم ثقة، أو شيخ ثقة. إذا لم تطلع على شيء فحينئذ توقف حتى لا يلحقك الإثم وتحاسب على هذا الكلام يوم القيامة بأنك قلت على الله بغير علم. فمثل ما تفضل الأخ، هناك الحمد لله من يمكن التوجه له بالسؤال من أهل الفتوى، سواء بالجهات الرسمية أو طلبة العلم المشايخ الثقات، يسألون خاصة في الأمور الحساسة الخطيرة، ينبغي التوقف فيها، لأن إذا قلت كلاما وهو خطأ وعمل به غيرك تتحمل إثمه وتتحمل نتيجة الخطأ اللي وقع فيه، فيلحقك إثمه. فلا تحمل نفسك شيئا لا طاقة لك به، هذا دين الله. لماذا يتجرع عليه الكثير؟ في كثير من الأمور يتوقف الناس، سواء كان طبية، اجتماعية، فلكية، حسابية، يتوقفون. لكن في مسألة من مسائل الدين قد يتجرؤون، وهذا غلط كبير، لأن هذا أيضا حساب عسير، ليس من السهل أن تقول في على الله قولا لا علم لك به. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول كيف يقول بالنسبة للمغادر من المدينة إلى مكة بالقطار، من أين يحرم؟
يغتسل في البيت في الفندق، يستعد ويطيب بدنه، لا يطيب الإحرام. إذا كان القطار لا يتوقف في الميقات، فيلبس إحرامه ويركب القطار ولا يحرم، لأن لبس الإحرام غير عن الإحرام. مجرد لبس الإحرام لا يكون الشخص محرما، إنما الإحرام هو الإهلال بالنسك، عندما يقول لبيك اللهم عمره قد أحرم مع النية، مع النية. فحينئذ يركب القطار، فإذا مر بالميقات إن توقف فالحمد لله سيحرم من الميقات، وإن لم يتوقف فقبل أن يخطف القطار خطفا سريعا على الميقات يحرم قبله بفترة، ويعلنون أن الآن سنمر على الميقات، فمن ثم قبل أن يمر القطار على الميقات بعشر دقائق أو قريب من هذا الوقت يلبي وينوي، حينئذ يحرم ويكون قد أحرم، مثل الطائرة التي تمر فوق الميقات فقبل مرورها على الميقات يحرم، أو السفينة في البحر التي تمر بمحاذاة الميقات قبل مرورها على الميقات يحرم، كذلك القطار. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.